بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات الواحة الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
وقفة مع حديث
لفضيلة الشيخ
صالح بن محمد الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. كما أسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعلنا من الذين تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة، من الخير للمسلم، من الخير له أن يستمع إلى توجيهات محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيش في ظلال هذه التوجيهات والإرشادات، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نمتثل ما يقول وما يوجه به، وما آتاكم الرسول فخذوه، كما حذرنا جل وعلا مما ينهى عنه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن يريد محبة الله جل وعلا فليتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وليتمشى على منهاجه وتوجيهاته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة للناس، وهو الأسوة الحسنة، وهو الذي يجب أن يحتذى حذاه، وأن يتمشى على منهاجه، وأن تتبع سنته. ووجهنا عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية إلى التمسك بسنته: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، إلى آخر الحديث. من هذا المنطلق أيها الأحبة، سنقف في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله مع حديث ومع توجيه نبوي كريم، نقف متأملين لما يحتويه هذا التوجيه، ولما يحمله، ولما يحمل من معان كبيرة نستمع إليها في هذا التوجيه الكريم. توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم كلها غاية في الأهمية، ويجب على المسلم أن يقف متأملا فيها ليستفيد منها في واقع حياته العلمية والعملية. وإذا كانت التوجيهات في باب الاعتقاد وما يزيد عقيدة المسلم رساخة في قلبه، تكون تلك التوجيهات أهم وأعظم، لأن العقيدة إذا صحت صح السلوك والعمل، وإذا فسدت فلا ينفع العمل حينئذ. وحديثنا الذي نتأمله هو في باب الاعتقاد أو باب جزء من أمور العقيدة. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أعيد الحديث مرة أخرى، يقول صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أيها الأحبة، اختير هذا الحديث للوقوف معه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، لأنه يحتوي على أصول عظيمة وكلمات جامعة تمثل منهجا يتعامل فيه المسلم في حياته، بل مع حركة الحياة كلها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الحديث يمثل منهجا واضحا صريحا يجب على المسلم أن يتعامل به في خلال حياته كلها. نقف معه وقفات متعددة بشيء من الإيجاز مما يسمح به الوقت. أولى الوقفات في هذا الحديث، نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أن الله تعالى يحب، فالمحبة صفة لله عز وجل، نثبتها كما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به جل وعلا، من غير تحريف لها ولا تعطيل لها ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. ولكن من هو الذي يحبه الله جل وعلا؟ جاءت الآيات والنصوص الكثيرة في السنة النبوية تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت محبته هنا للمؤمن، وتزيد المحبة للمؤمن القوي. وذكر الله جل وعلا أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتوكلين ويحب الصابرين ويحب الشاكرين، وهو وتر يحب الوتر، وهو جميل يحب الجمال، وهو عليم يحب العلماء. فالمؤمن الصحيح، فالمؤمن الحصيف العاقل الذي وقر الإيمان في قلبه يسعى لجلب محبة الله تعالى له، وذلك بعمل ما يجلبها، ما يجلب هذه المحبة، فيحرص على هذه الصفات المحمودة التي سبق ذكرها من الإيمان والصبر والشكر والتوكل على الله والعلم والتعلم والجمال المشروع والنظافة وغيرها مما يستجلب بها محبة الله جل وعلا. وكلما كانت هذه الصفات في المؤمن قوية زادت محبة الله تعالى له. والمغبون والخاسر كل الخسارة من خسر محبة الله سبحانه وتعالى. أما الوقفة الثانية فقد أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يحب المؤمن، ولكن تزداد محبته للمؤمن القوي. والإنسان أيها الأحبة بطبيعته مخلوق ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، لكنه يكون قويا إذا ما باشر أسباب القوة وتمسك بمنهجها. يقول جل وعلا موضحا هذا المعنى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فإذا الإنسان ضعيف ولكنه يقوى ويكون قويا عند الله إذا اتصف بصفات القوة. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: المؤمن القوي. فعرفنا أن القوة عامة تشمل أنواع القوى، مثل القوة الإيمانية التي ترسخ في قلب المؤمن لا يزعزعها شك ولا تخدشها شبهة ولا تعصف بها شهوة. ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه بهذا الاسم لما وقر في قلبه من التصديق واليقين بالله عز وجل وبما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ومن القوى أيضا القوة العلمية، بأن يتعلم الإنسان ويكون عالما بما يقرب عند الله جل وعلا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا القوي في علمه، القوي في تعلمه، القوي فيما جاء من عند الله وما جاء من عند رسوله صلى الله عليه وسلم هو المفضل عند الله سبحانه وتعالى. والعالم كما نعلم يفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر في سائر على سائر الكواكب. يفضل لأنه تعلم، يفضل لأنه يعلم، لأنه يعمل بما علم، يفضل أيضا لما صبر به وجاهد في تحمل هذا العلم، ويفضل أيضا بنشر هذا العلم. فكان هذا العالم نورا يستضاء به ومشعلا يضيء للناس دربهم وقائدا يقود الناس إلى الخير ويدل الأمة على ما يصلح حالها. ولذلك فضل العلماء على غيرهم وصاروا من أفضل خلق الله، وهم أعلم الناس بالله وأشد الناس خشية لله. فالقوي في علمه، العامل به، الناشر له، الصابر فيه، هو الذي يحصل على هذه الخيرية وعلى ازدياد محبة الله سبحانه وتعالى له. والقوة الثالثة القوة الإرادية، بأن يكون عند العبد المؤمن إرادة قوية لا يكون ضعيف الهمة خائر العزيمة، لا يكون عجزان كسلان فاتر، إذا دعاه المنادي تكاسل، إذا سمع النداء للصلاة تأخر، إذا ناداه مناد لتلبية أمر من أمور الخير تراجع وأغمض عينيه وصم آذانه، بل يكون عنده إرادة وعزيمة للاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى. فإذا ما نودي إلى أمر من أمور الطاعة سارع وامتثل، وإذا ما نودي إلى أمر من أمور المعصية ناداه صاحب شر أو نادته فتنة أو حركته شهوة تراجع واستغفر ولم يلبي هذا النداء، فعنده هذه القوة الإرادية التي تحجزه وتمنعه من أن يقارف معصية من المعاصي فيندم عليها. فالمؤمن صاحب الإرادة القوية أمام الشبهات وأمام الشهوات وأمام المغريات، هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وتزداد محبة الله له، فيكون كالجبل الأشم لا يزعزعه أي ريح. والقوة الرابعة هي قوة البدن، وتكون قوة البدن خيرا للإنسان إذا ما استعملها في طاعة الله عز وجل. فإذا استعان بها هذه القوة البدنية على عبادة الله جل وعلا وعلى التقرب إلى مولاه، كانت هذه القوة مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي بجسمه ببدنه يستطيع أن يفعل من الخيرات ما لا يفعله ضعيف الجسم. فالقوة حينئذ تحمد في الإنسان، إذا كانت القوة البدنية تحمد في الإنسان إذا استعملها في طاعة الله ولم يهدر هذه النعمة التي رزقه الله جل وعلا في أمر من مما لا يستفاد منه أو في معصية من معاصي الله جل وعلا. هذه أيها الأحبة أمثلة على القوة التي أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في إيمانه، والمؤمن القوي في علمه، والمؤمن القوي في إرادته، والمؤمن القوي في بدنه وجسمه، فإذا ما اجتمعت لعبد نال الخيرية عند الله سبحانه وتعالى ونال محبته جل وعلا. وقبل أن نترك هذه الوقفة أشير إلى أمرين. الأمر الأول أن المسلم في هذا الوقت بل في غير هذا الوقت يواجه مخاطر كثيرة يحتاج معها إلى القوة الإيمانية أو إلى القوة العلمية أو إلى القوة الإرادية أو إلى القوة البدنية ليقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالشبهات كثيرة والشهوات كثيرة، وما يفتر العزيمة ويضعف الهمة ما ينظر إليه المسلم من شبهات حول إيمانه وحول دينه وحول إسلامه، ومن شهوات كثيرة تحاول أن تعصف به، ومن شياطين الإنس والجن، فهو محتاج إلى التزود من هذه القوة ليواجه الشبهات وليواجه الشهوات وينجو عند الله سبحانه وتعالى. فهو محتاج إلى العوامل التي تزيد في إيمانه والتي تمكن علمه والتي تثبت إرادته أمام المخاطر والعواصف. والأمر الآخر أن يعمل بالأسباب الجالبة لهذه القوة والجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فيعمل بما يقوي إيمانه من الارتباط بالله عز وجل. ومن أهم ما يؤديه أداء الفرائض على وجهها الشرعي، فيعمل بالواجبات والمفروضات ويقوم بها حق القيام، يقوم بتحقيق التوحيد، بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة كما شرعها الله جل وعلا، يقيم بقية أركان الإسلام، يعمل بالواجبات من طاعة الوالدين وصلة الأرحام وواجباته الأسرية وتربية أولاده وما يجب أمام الناس من التعامل معهم بالتعامل الحسن من الصدق في القول والبشاشة وعدم الكذب والخيانة وغير ذلك. والأمر الثاني البعد عن المحرمات بأنواعها صغيرها وكبيرها، لا يقترف منها شيئا، وإذا ما وقع في شيء منها عن غلبة هوى أو ضعف نفس يبادر إلى التوبة والإنابة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. وما تقرب عبد إلى الله بأحب مما افترض عليه الله كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم أيضا، أي مما يزيد في قوة المؤمن ومما يزيد في محبة الله له، التقرب إلى الله بالنوافل، سواء من نوافل الصلوات أو من نوافل الصدقات أو من نوافل الأذكار أو من النوافل الخيرية، نوافل الأعمال كمساعدة المحتاجين والضعفاء والدلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يحتاجه الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمعنى ذلك أنه كل ما عمل وازداد من النوافل قرب من الله سبحانه وتعالى وزادت محبته له. ومن ذلكم أيضا كثرة مناجاة الله جل وعلا بذكر الله سبحانه وتعالى باللسانه وبقلبه وبجوارحه. وجاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا مصداق قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. ومن أعظم ما يذكر به الله سبحانه وتعالى ما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب المبين، فيقرأه المسلم قراءة متواصلة، يعمل يقرأ أيحفظ منه ما استطاع أن يحفظ، ويواصل قراءة هذا الكتاب العزيز، فقراءته كلام الله عز وجل. فالعظماء ولله المثل الأعلى يحبون أن يردد كلامه، فكيف بالله سبحانه وتعالى وقد أنزل هذا الكتاب ليكون دستورا للمسلمين ومنيرا لهم وموعظة وشفاء ونور. فالمسلم لا أقل من أن يجعل له حزبا يوميا يرتبط فيه مع الله جل وعلا يتأمله، ولا يكون من الذين يهجرون كلام الله سبحانه وتعالى فيهجره الله جل وعلا. ومن ذلكم أيضا أن يحافظ على الأذكار، وبخاصة الأذكار المشروعة المقيدة أو المؤقتة بزمان أو المؤقتة بمكان أو المؤقتة بحال وظرف، فيحافظ على أذكار الصباح والمساء، ويحافظ على أذكار النوم والاستيقاظ من النوم، وعلى الدخول والخروج من المسجد، وعلى الدخول والخروج من دورة المياه، والدخول والخروج من البيت، وغيرها مما سطرتها كتب الأذكار وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقل من أن يحافظ المؤمن على شيء من هذه الأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخل بها، فما حافظ عليها مؤمن إلا قوي ارتباطه بالله عز وجل. ومن ذلكم أيضا، أي مما يزيد في قوة المؤمن ومحبة الله له، محبة أحبابه وأوليائه ومعاداة أعدائه فيه. فيحب الإنسان الخير لهم ويكره الشر لهم، ويشكر الله على ما أعطاهم ويحمده سبحانه على فضله، فلا يحسدهم ولا يحقد عليهم ولا يتمنى زوال النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فيحب لهم ما يحب لنفسه. روى الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. بماذا يغبطونهم؟ بمكانهم من الله جل وعلا. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور، ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد أيها الأحبة، فمحبة الله غالية والطريق إليها سهل وميسور كما سمعنا، فيعمل المسلم ليرزق محبة الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. فمن أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإذا سأل أعطاه الله، وإذا استغفر غفر له الله، وإذا استغاث أغاثه الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الوقفة الثالثة مع هذا التوجيه النبوي الكريم فهي وقفة عظيمة ومهمة، جدير بنا أن نتأملها، لأنه لا غنى لأي مسلم عنها، وإذا ما اختل تأمله فيها فقد ضاع وخسر، خسر دنياه وخسر آخرته. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب السعادة للمسلمين، يحب أن ينالوا خير الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، يحب أن يكونوا مطمئنين في هذه الدنيا، وأن يكونوا مرتبطين بالله، سعداء بالله، واثقين بالله عز وجل. لذلك بين لهم في هذا الحديث أركان السعادة التي يجب ألا يغفل عنها المسلم، ويجب أن يتأملها وأن يحاول جاهدا بأن يعمل بها ما استطاع. أركان هذه السعادة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم تظهر لنا من خلال التعامل بالمنهج الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم في المعالم الآتية. المعلم الأول هو السعي وراء المصلحة المشروعة، وأن يجعلها المسلم هدفا يرنو إليها ويسعى إليها، وغاية ينشدها، عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في كلمتين فقط، فقال احرص على ما ينفعك. فالمسلم يحرص على ما ينفعه، فالرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا الركن وعلى هذا المعلم، لأنه يريد الخير للفرد، ويريد الخير للأسرة، ويريد الخير للمجتمع، ويريد الخير للأمة كلها. فالفرد ينبغي أن يحرص على ما ينفعه، والأسرة ينبغي أن تحرص على ما ينفعها، والمجتمع كله ينبغي أن يحرص على ما ينفعه، بل والأمة كلها. وهذا الحرص يتضمن أمورا غاية في الأهمية، منها الحرص على ما ينفع المسلم والمجتمع والأمة في أمور الدنيا، فيسعى الفرد في مصالحه الدنيوية، ولكن المضبوطة بالضوابط الشرعية. ومن هذه الضوابط أن تكون هذه المصالح التي يسعى إليها قائدة إلى النفع الأخروي، ليست مقصودة لذاتها. فالتاجر مثلا يسعى في تجارته، لا يكون مقصوده هذه التجارة فقط، ولكن يكون مقصوده التوصل بهذه التجارة إلى ما ينفعه في الآخرة عند الله عز وجل. فما يجمعه المسلم من مال، وما يقوم به من حركة، وما يؤديه من عمل ووظيفة، وما يتحصل عليه من جاه ورئاسة ونحوها، كل ذلك ليعبر بها إلى الآخرة، وإلا فستكون وبالا عليه عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الضابط الأول. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بما رواه البخاري وغيره: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. إذن يحصل الإنسان على المصلحة لينفع نفسه، وليتصدق لينفع نفسه في الآخرة، فيكون هذا التعامل أو هذا المال أو هذه الوظيفة لها غايتان: غاية نفع نفسه، نفع نفسه في الدنيا، ونفع نفسه في الآخرة. ولذلك يبين لنا ربنا جل وعلا في الطريق الذي يسعى إليه المرء، يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولم يكتفي ربنا جل وعلا بهذا، فقال: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. إذن هذا العمل الذي تقوم به، هذه المصلحة الذي ترنو إليها وتحاول أن تصل إليها، اجعل في نفسك أنها توصلك إلى الآخرة، فتنفعك في الدنيا، فينفعك هذا المال بإيجاد بيت، بإيجاد سيارة، بإيجاد ما تأكل وما تشبع، وما تشبع به أسرتك، وما تسعد به أسرتك، تستفيد أنت، ومن ثم أيضا تستفيد منه في الآخرة عند الله جل وعلا. ومن الضوابط أيضا النية الحسنة في العمل، النية الحسنة في العمل أيا كان العمل، حتى ولو كان يسير، ولو كان من أعمال من الأعمال المباحة، فينوي به الإنسان خيرا له في الدنيا، وينوي به خيرا له في الآخرة. فأي عمل يقوم به ولو كان عملا مباحا، كالنوم مثلا، أو الشرب، أو الأكل، أو حتى الملذات التي يحصل عليها في الدنيا ويمارسها في الدنيا ويتلذذ فيها، إذا نوى بها نية الخير كانت له أجر عند الله سبحانه وتعالى، كما وضح ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم مثل بمثال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني قصد بهذه الهجرة من مكة إلى المدينة الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله يعني الثواب على الله سبحانه وتعالى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولا يأخذ ثواب ذلك المهاجر الذي هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف: إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنني أحتسب النومة التي أنامها على فراشي متلذذا بها، أحتسب أن لي فيها أجرا، كما أحتسب قيام الليل الذي سأقومه بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه نوى بهذا النوم التقوي على عبادة الله جل وعلا. فذاك الذي نام وعندما أراد أن ينام ذكر الله بالأذكار المشروعة، ونوى في قلبه بأنه إن استطاع أن يقوم في وسط الليل أو في آخره ليؤدي ما استطاع من النوافل والمستحبات، ونوى أيضا أن يقوم لصلاة الفجر، فنومه له أجر. أما الآخر الذي لم يحتسب نومته وإنما نام على فراشه كجيفة حمار، لا يحتسب له أجر في هذه النومة. ومن الأمور التي يتضمنها الحرص، الحرص على ما ينفع الإنسان في الآخرة، فالآخرة هي المقصود الأعظم، وما الدنيا إلا مجال لتحقيق عبودية الله جل وعلا في الأرض، فالهدف والغاية الجليلة هي الآخرة، وينبغي للمسلم أن يعمل ما ينفعه في الآخرة، فالدنيا دار ممر وليست دار مقر، خلق فيها الإنسان ليقوم بعبادة الله جل وعلا وليعبر منها إلى الطريق الآخرة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فإذا هذه الحياة ما هي إلا كالأرض الذي أصابتها السماء، أصابها المطر ثم اخضرت وزهت ثم أيام ويأتيها الرياح والشمس فتصفر وتذبل وتنمحي. فالدنيا كذلك، معنا فلان اليوم وغدا ليس معنا. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين الأنبياء قبله؟ وأين صحابته الكرام أشرف الخلق على الله عز وجل؟ أين الآباء وأين الأجداد وأين من سبق؟ كلهم ذهبوا وعبروا للآخرة. من معهم هذه الأعمال أو تلك الأعمال التي عملوها في الدنيا؟ فاحرص على ما سيصحبك في قبرك ولا تحرص على ما سيرجع عنك عند قبرك، فاحرص على ما ينفعك ويسليك في قبرك عند الله عز وجل. لا تبخل على نفسك بفرض تؤديه أو بسنة تعملها أو بمشروع خير تسهم به أو بكلمة خير تدل الناس عليها أو بمعروف تقارفه أو بمنكر تنهى عنه. لا تبخل على نفسك، فأنت صاحب الحظ وصاحب السعادة وصاحب الرخاء عند الله جل وعلا، وأنت المطمئن في الدنيا والذي ينفعك سعيك فيها فترزق الدنيا والآخرة. فالمغبون والخاسر من الذي يلهب بدنياه عن آخرته فيخسر الدنيا والآخرة؟ كذاك الذي يرضي الناس بسخط الله فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. أما الذي يرضي الله بسخط الناس فيرضى عنه الله جل وعلا ويرضي عنه الناس. ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه ورزقه الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن كان كذلك أي سعى إلى نفع الآخرة كانت أعماله كلها صغيرها وكبيرها أجر له وتواب عند الله جل وعلا، حتى الملذات كما سبق أن بينا. إذن الهدف الأكبر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينفع في قوله احرص على ما ينفعك النفع الأخروي، ولذلك قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذا الهدف الأول الكبير العظيم الذي يجب أن يسعى إليه الإنسان هو الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ومع ذلك لما نبهك إلى أمر الدنيا قال وأحسن كما أحسن الله إليك، لأن الذي أعطاك الوظيفة وأعطاك المال وأعطاك الأولاد وأعطاك الذرية وأنعم عليك بالصحة والعافية والأمن والطمأنينة وراحة الضمير هو الله جل وعلا، فهذا كله إحسان من الله جل وعلا. فأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، ثم انتبه لما يكفي الإحسان ولا تبغي الفساد في الأرض. فلا أيضا تقول أحسن وأبذر مالي، أستعمل وظيفتي فيما حرم الله، أغش أرشي أرابي وما إلى ذلك، أقارف المنكرات المحرمات. لا، وإنما أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. ومن الأمور أيضا التي وضحتها هذه العبارة احرص على ما ينفعك أمر هام، وهو أن دين الله عز وجل، أن الإسلام دين حركة وعمل، دين نشاط، دين جد واجتهاد، دين حرص ودأب. ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، صاحب جد وصاحب اجتهاد وصاحب حرص على الأعمال التي يقوم بها. ولذلك ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين الجملة الأولى، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال واحرص على ما ينفعك. فأنت مؤمن، أنت جاد، أنت حريص، أنت دؤوب، أنت تقوم بعملك كما يريد الله سبحانه وتعالى. فإذا لا مجال في دين الله عز وجل للكسل، للفتور، للخمول في طاعة الله عز وجل أو في الأعمال التي يؤديها. فالمؤمن شامخ قوي عزيز بعزة دين الله عز وجل، يقوم بأعماله كما أراد الله سبحانه وتعالى. رأى عمر بن الخطاب رجلا يمشي في الشارع متأطئ الرأس فضربه بالدرة فقال: ارفع رأسك، لا تمت علينا ديننا. فديننا دين العزة والقوة، دين النشاط والاجتهاد، دين الحياة وعدم العجز والكسل. ولذلك نجد إذا تأملنا في النصوص الشرعية أن الإسلام يحث على هذا الاجتهاد، فيحث على العمل والتكسب، وأن يسعى الإنسان في مجالات الخير ويسعى ليحصل على فضل الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا سابقوا هنا إلى الصلاة، ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. التاجر يمارس تجارته، العامل يمارس عمله، المزارع يمارس زراعته، الموظف يمارس وظيفته، إلى غير ذلك. فلكل مجال، للصلاة مجالها، وللعمل والجد والنشاط الدنيوي الذي يسعى إليه الإنسان ويعبر من خلاله إلى الآخرة له مجاله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا فيما رواه البخاري وغيره: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يعني هذا الرجل الذي حصل على المال وكان غنيا ولديه ما ينفقه، فاستعمل هذا المال في طاعة الله عز وجل وأنفقه في مجالات الخير المتعددة. هذا الرجل كيف حصل على المال؟ ألم يحصل عليه من خلال سعي وكسب وحساب وأخذ ورد وذهاب وإياب وسفر وإقامة؟ فهذا السعي الذي من خلاله امتن الله عليه جل وعلا بهذا المال ثم ينفقه في طاعة الله يستحق أن يغبط، يعني أن يحسد، يستحق أن يغبط في الحق بأن يتمنى مثل ما عند هذا الرجل لينفق الإنسان، ولا يعني أنه يحسده على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. أيضا فيما يبين أن هذا الدين دين العمل والنشاط، فضل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل العامل على غيره على ذلك الكسلان. روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وروى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ فقال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. فإذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا العامل ينفع يده، ينفع نفسه، فيعمل بيديه، يكد، يكدح في أي مجال من مجالات العمل المباحة المشروعة. لماذا؟ لينفع نفسه وليتصدق. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يجد، يعني قد يعمل لكن لا يحصل وقد لا يوفق في النتيجة. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد، قال: فليعمل بالمعروف. قالوا: فإن لم يجد، قال: فليمسك عن الشر فإنها له صدقة. كما يظهر أيضا أن ديننا دين الجد والنشاط من خلال نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فروى البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ذاك الذي يأتي بحزمة الحطب قد لا يعني يحصل من خلالها إلا شيئا يسيرا، فهو خير له من سؤال الناس ولو أعطوه دراهم كثيرة وأصبح غنيا أمام الناس. فتلك القلة من المال خير له، لأنه عمل بهذا التوجيه النبوي الكريم، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير له. فظهر لنا أن ديننا دين العمل والسعي والكسب والجد والاجتهاد، وليس دين العجز والفتور والكسل والخمور والبطالة. فحينئذ ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، وألا يكون عاجزا كسلان صاحب فتور وضعيف الهمة، لا يقدم شيئا لنفسه ولا يقدم شيئا لأسرته ولا يقدم شيئا لمجتمعه، فيكون عالة على الآخرين. فالفرد المسلم فرد عامل نشيط، والأسرة المسلمة أسرة نشيطة عاملة دؤوبة، والمجتمع المسلم مجتمع نشيط مجد مجتهد، والأمة المسلمة كلها أمة متعاونة متحركة فيما ينفعها. فلا مكان إذن للبطالة، ولا مكان للعجز، ولا مكان للتكاسل في دين الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاملا نشيطا، فكان في شبابه يرعى الغنم غنما لقريش يحصل من خلالها على قراريط يسيرة. حينئذ ينبغي للإنسان أن يعمل وأن ينتبه إلى أمر في هذا العمل، وهو أن يتقن عمله الذي يعمله. فإن كان موظفا يتقن وظيفته، إن كان مدرسا يتقن تدريسه وتعليمه، إن كان عامل مصنع أو مزرع، إن كان تاجرا، إن كان أيا كان، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فدعوة خاصة للشباب الذين أنعم الله عليهم بهذه القوة والشباب والحيوية بأن يكونوا كذلك، وأن ينفضوا غبار النوم وغبار الكسل وغبار الخمول. فإن كانوا طلابا فيتابعون دروسهم وعلمهم الذي من الله عليهم من أول يوم إلى آخره ليؤدوا نتائج طيبة تنفعهم وتنفع أنفسهم وأهليهم ومجتمعهم وأمتهم، وتعود عليهم بالمنفعة والخير في الدنيا والآخرة. وقبل أن نختم هذه الوقفة أقف مع مظاهر خاطئة في حياة الناس اليوم تجاه هذه الوقفة. فمن المظاهر التي تعتبر مزعجة في هذا الباب كثرة النوم المتواصل لدى كثير من الناس وضياع الأوقات بهذا النوم، بالنوم بالنهار والسهر المتواصل على أمور غير مفيدة. فهو حينئذ لا يستغل وقت العمل، فيأتي إلى عمله كسلان فاتر، لأنه سهر في ليله، وحينئذ انعكس هذا السهر على أداء عمله في نهاره. ومن ذلكم أيضا من المظاهر الخاطئة عدم السعي، عدم الجد، عدم العمل، عدم التكسب. فترى الشاب بقوته وفتوره يبلغ 20 وبعد 20 وهو عالة على والديه. لماذا؟ قال: لم أجد قبول في الجامعة. إذن لم تجد قبول في الجامعة، حينئذ يكون شبابك يذهب عليك في النوم وفي السهر على أمور غير مفيدة. الله جل وعلا فتح لك وبخاصة في هذه البلاد المباركة مجالات متعددة لأداء العمل والنشاط، فانفع نفسك وانفع أسرتك وانفع والديك. كذلك من المظاهر الخاطئة كثرة استعمال الملهيات، لأن الملهيات على اسمها ملهيات تلهي عن طاعة الله عز وجل وتفتح أبوابا للشيطان، وإذا انفتح باب للشيطان عند الإنسان ولج منه فعبث به. ومن ذلكم أيضا كثرة التسكع في الشوارع وفي الأسواق من الشباب والشابات وعدم استغلال الأوقات بما يفيد، كذلكم عدم استغلال القدرات والملكات التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان على مستواه الفردي وعلى مستوى أولاده إن كان صاحب أسرة وعلى مستوى المجتمع والأمة بأسرها. هذا هو المعلم الأول من معالم السعادة، احرص على ما ينفعك. المعلم الثاني هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة الأخرى، واستعن بالله. إذن الركن الأول، المعلم الأول، الاحرص على ما ينفعك. نعم قد يحرص الإنسان، لكن الإنسان ضعيف ولا يمكن أن يقوى ولا يؤدي نتيجة بعمله إلا بالتوكل على الله عز وجل وبالاستعانة به جل وعلا. فالعمل سبب من الأسباب التي يقوم بها ليحصل على ثمرة يرجوها من هذا العمل، ولكن الأهم هو الاستعانة بالله عز وجل. يسعى رجلان في تجارة وواحد يوفقه الله سبحانه وتعالى لحصول أموال طائلة والآخر لا يعود إلا بمال قليل، فإذا النتيجة مختلفة. فحينئذ لا يحصل الإنسان على القوة إلا إذا ارتبط بالله جل وعلا. فلا يكفي العمل، لا يكفي الجد، لا يكفي لا يكفي السعي، ولكن لا بد قبله وبعده من الاتكال على الله عز وجل والاستعانة به جل وعلا. ولذلك تعبدنا الله جل وعلا بهذا المعنى بأن نتذكره مرارا كثيرا في اليوم والليل، بأن فرض علينا بأن نقرأ في كل ركعة من ركعات صلواتنا فرضا كانت أو نافلة، إياك نعبد وإياك نستعين. فالمسلم ينبغي دائما أن يكون في جميع أعماله مهما كانت، مهما كبرت أو صغرت، متوكلا على الله جل وعلا، معتمدا عليه، موقنا في قلبه أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا. فلا معين إلا الله، ولا مغيث إلا هو، ولا مجيب دعوة إلا هو، ولا موفق لعمل إلا هو، ولا مدبر لشأن من الشؤون إلا هو. فهو العالم بأحوال الناس، والعباد فقراء إلى الله جل وعلا، ولا يستغنون عنه لحظة من اللحظات. خذ مثلا الإنسان ذلك الذي جاء إلى فراشه لينام، هل يملك من نفسه شيء؟ هل يملك من نفسه أنه سيستيقظ بعد ساعة في الصباح، بعد 5 ساعات إلى آخره؟ ذاك الذي يركب سيارته ويريد أن يتجه إلى عمله، هل يملك الرجوع أو هل يضمن الرجوع؟ ذاك الذي أكل غداءه وعشاءه ثم حمد الله تعالى على هذا العشاء، هل يعلم أنه سيأكل غداء آخر أو عشاء آخر؟ ذاك الذي صام رمضان، هل يعلم أنه سيصوم رمضان آخر؟ هذا علمه عند الله جل وعلا. إذن لا غنى للإنسان عن الله سبحانه وتعالى، فمباشرة الأعمال تعني مباشرة الأسباب ولا تكفي لوحدها، بل لا بد من التوكل على الله عز وجل والاستعانة به. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهو علامة الإسلام. قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يقول أهل العلم: التوكل فريضة يجب إخلاصه لله عز وجل، وهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته لله عز وجل. والتوكل أيها الأحبة سمة الأنبياء والمرسلين، فجاء عن نوح عليه السلام يقول لقومه: يا قومي، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وهود عليه السلام يقول: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وشعيب يقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والله جل وعلا يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ويقول: يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وعليه، فإذا اعتمد المسلم في جميع أموره على الله جل وعلا بعد مباشرة الأسباب فالأجر على الله جل وعلا. والمتوكلون يزيدهم الله إيمانا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فالمؤمن كما هو مطالب بأن يعمل ويكدح، عليه أن يعتمد على الله جل وعلا، وأن يفوض النتيجة على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه لا غنى له عن الله سبحانه وتعالى. في التوكل على الله طريق للسعادة، فأسعد الناس هم المتوكلون على الله، لأن السعادة لا تأتي بمال، ولا تأتي بجاه، ولا تأتي من خلال سمعة، ولا من خلال ذكر، ولا من خلال مال، ولا غيرها، إلا إذا كانت مقرونة بالتوكل على الله عز وجل. وإذا توكل على الله سبحانه حصل على النتائج والثمار في الدنيا والآخرة، مما سيأتي شيء من بيانه في الوقفة التي بعدها. بقي أن نشير أيضا إلى أن هناك مظاهر خاطئة في هذا الباب عند كثير من الناس، من ذلكم الخوف والهلع على المستقبل، تجده مشغول البال دائما. لماذا؟ خائف من المستقبل، خائف ما ينجح، خائف ما يتوظف، خائف ما يرزق، خائف ما يحصل على الصفقة الفلانية، خائف ما يحصل على المنصب الفلاني، إلى غير ذلك. هذا من ضعف التوكل على الله جل وعلا. كذلك التعلق بالناس، فالمريض مثلا يتعلق بالطبيب، يظن أن الشفاء كل الشفاء عند ذاك الطبيب، وما يدري أن الطبيب عمل وسبب من الأسباب الذي قد يكتب الله سبحانه وتعالى الشفاء على يديه، وقد لا يكتب، وقد ينال آخر دواء فيشفى، ونفس المريض نفس المرض ينال نفس الدواء ولا يشفى، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الحرص والطمع والجشع في الأموال التي ينعم الله بها على كثير من الناس فلا يؤدون حق الله فيها، هذا من ضعف التوكل. استعمال الأدوية المحرمة، عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى، التعلق بالسحرة، الكهان، المشعوذين، الدجالين، الذهاب إليهم، سؤالهم، ظنهم أنهم يعرفون الغيب، يعرفون ما حصل للمريض الفلاني، للشخص الفلاني، يظنون أنهم يعلمون المستقبل، يعلمون الغيب من دون الله عز وجل، فهذا من ضعف التوكل، بل يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله عز وجل. الخوف على المال، على الولد، الخوف والهلع الشديد على هؤلاء الأولاد، يخشى عليهم من رزقهم، يخشى أن الله لا يرزقهم، يخشى أنهم لا يشبعون، لا يأكلون، لا يشربون، لا يلبسون، إلى آخر ذلك. النفاق مع الآخرين، الكذب، الخيانة، ظهور بالمظهر الحسن لديهم بخلاف ما يبطنون، الحسد للآخرين، تمني زوال النعمة، وتمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على الآخرين، من ضعف التوكل، لأن هذا الحاسد إنما هو ضعف ظنه بالله عز وجل، وحينئذ اتهم الله عز وجل بأنه أنعم على فلان بوظيفة، بحسب، بنسب، بشيء من المال، حينئذ اتهم الله لأن هذا الشخص لا يستحق ذلك، وما علم أن الله هو مقلب الأحوال وهو العالم بخلقه. هذه بعض المظاهر الخاطئة التي توجد عند بعض الناس في هذا التوكل، ومنها أيضا طلب الرزق من غير الطرق المشروعة كالربا والغش والحيل والتدليس والخداع والكذب والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل،
الأيمان المغلظة لترويج السلعة ونحوها، كل ذلك من ضعف التوكل على الله عز وجل. المعلم الثالث والركن الثالث من أركان السعادة أن الإنسان يعمل، وأن الإنسان يتوكل على الله عز وجل، وهو حينئذ إما أن يحصل على مطلوبه، فعليه أن يحمد الله جل وعلا وأن يشكره وأن يسدي إليه النعمة وأن يتحدث بها بعد أن يعترف بها، وأن يتحدث بها يلهج لسانه بشكر الله عز وجل، وأن يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيشكر الله شكرا حقيقيا بقلبه ولسانه وبعمله. وإما ألا تحصل له النتيجة التي يريدها. الطالب قد يذاكر ويسهر ليلة لمذاكرته ويتابع معلمه ومتوكل على الله جل وعلا، لكن النتيجة خلاف المتوقع. المريض يصاب بالمرض ويحمد الله سبحانه وتعالى ويصبر وحينئذ ويذهب ليتداوى ويعمل بالأسباب، لكن قد لا يشفى. والتاجر يعمل يكد يسعى ويتوكل على الله جل وعلا لكن لا يرزق، فحينئذ لا يحصل على مطلوبه. فما الواجب عليه حينئذ؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد لا يحصل على النتيجة، وليس بلازم عندما يعمل السبب ويتوكل على الله أن تحصل النتيجة. النتيجة قد لا تحصل في ظاهرها، فحينئذ ما هو الواجب عليه؟ يدلنا على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لو كنت عملت مثل مذاكرة فلان لنجحت، لو أنا ذهبت للطبيب فلان مثل ما ذهب فلان لشفيت من مريض، لو أنا ما اشتركت في هذه المساهمة اشتركت في المساهمة الأخرى لبلغت الأموال طائلة، لأن المساهمة هناك ارتفعت، ولو أنني اشتريت الأرض الفلانية ولا اشتريت الأرض الفلانية لكان كذا، ولو أن والدي ما أكل من هذا الماء ما أكل من هذا الأكل لما مات، ولو أن أخي عمل بهذا العمل لكان في مصاف الناس كذا، إلى آخر ذلك. فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. لما؟ لأن لو تفتح عمل الشيطان، فهذا الموقف الحازم هو الذي ينبغي أن يقفه المسلم عندما لا يحصل له ما توقعه من خلال عمله وبعد توكله على الله عز وجل من النتيجة والثمار التي يرجوها. فهو يتوقع الربح الكبير ويأتي خلافه، ويتوقع الشفاء ولا يشفى، ويتوقع النجاح ولا ينجح، ويتوقع إنجاب الأولاد ولا ينجب، ويتوقع إنجاب ذكور وتنجب أنثى، ويتوقع وظيفة معينة ولا تكون، فلا يقول لو أني فعلت كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. فمهما باشر من الأسباب ومهما كان متوكل فقد لا تحصل له النتيجة. لما؟ قد يكون الله سبحانه وتعالى أعد له نتيجة أفضل في الآخر، قد يكون أعد له نتيجة أفضل في الدنيا لكن ليس من خلال هذا العمل. قد يكون الله سبحانه وتعالى ابتلاه هل يكون مطيع ولا يتحسر على الماضي، قد يكون الله سبحانه وتعالى رده عن شر أكبر منه. فإذا فوض الأمر لله سبحانه وتعالى وقل قدر الله وما شاء فعل. مات الميت، مرض المريض، ما حصل المال، ما حصلت الوظيفة، استمر المرض بشدة، قدر الله وما شاء فعل. إذن على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره ولا يتأسف على الماضي، فالتأسف على الماضي يفتح بابا عريضا للشيطان، وإذا دخل الشيطان إلى قلب المؤمن لعب به. والله جل وعلا إذن ينبغي عندما لا تحصل النتيجة أن يرضى المؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، والإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان كما نعلم، ومن يخالفه سيكفر والعياذ بالله عز وجل. والإيمان بقضاء الله وقدره قرره الله جل وعلا في كتابه، وقرره رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقرر هذا المعنى أيضا، يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. من هنا نعلم أنه قد يصاب المسلم بمصيبة، أو يخالف توقعه، أو يحصل عليه ما يحصل من أقدار الله عز وجل المؤلمة. فحينئذ عليه أن يعلم أولا أن ما أصابه في هذه الدنيا ما هو إلا بقدر الله عز وجل، ليس بقدر فلان ولا علان، ولا هو نتيجة لما عملته أو عمله الآخرون من أسباب، وإنما أولا وأخيرا بما قدره الله وكتبه في هذه عليك في هذه الدنيا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثم على العبد أن يعلم أنه في هذه الدنيا يعيش في دار ابتلاء وامتحان، فهو مبتلى، يبتلي الله عز وجل بالفقر، يبتلي بالمرض، يبتلي بموت الحبيب والقريب والصديق والعزيز والوالد والولد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبتلي بالفقر، يبتلي بالجوع، يبتلي بالغنى، بالبطر، يبتلي بالنعم، يبتلي بالنقم. هذه الدنيا كلها دار ابتلاء وامتحان، وكل الناس مبتلون، كل بحسبه، ذاك مريض وذاك عنده مريض، وذاك ميت وذاك عنده ميت، وذاك فقير وهذا عنده فقير، وذاك لا ينتج في عمله وهذا يسعى كثير ويعمل ويكدع ولا ينتج، كل بحسبه. وليس من الناس من هو في غاية السعادة في هذه الدنيا إلا من وقر الإيمان في قلبه. والدنيا كلها كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن المؤمن الذي يعمل بالأشياء التي سنقولها بعد قليل حينئذ هو الذي سيجد سعادة الدارين. كذلك على المؤمن أن يعلم أن التأسف على الماضي لا ينفع، وعليه أن يستسلم لقضاء الله عز وجل، ويعبر عن هذا الاستسلام بالصبر على ذلك، بالصبر بحبس النفس من التسخط، من الجزع، من الصياح، من الشكوى، يحبس لسانه من الشكوى للخلق، يحبس الجوارح عن المعصية، يحبس النفس على التسخط عن المقدور، يفوض الأمور إلى الله، وسيجد النتيجة عند الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يقولون ماذا؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والنتيجة ماذا؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن يوفق أيضا سيرتفع عن درجة الصبر إلى درجة الرضا بقضاء الله عز وجل، كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك الرضا بعد القضاء. ومن أراد أن يكون في مصاف الأنبياء والشهداء والصالحين ترتفع إلى درجة الشكر الذي يعتبر المصيبة ويعتبر المحنة ويعتبر الاختبار منحة ونعمة من الله عز وجل، لأنه تكفر فيها حسناته وتكفر فيها سيئاته ويزاد من حسناته. إن هذا الموقف الذي هو الإيمان بالقضاء والقدر والصبر على المقدور يعود على العبد بمنافع عظيمة في الدنيا والآخرة، أوجزها إيجازا شديدا لضيق الوقت. من هذه المنافع إظهار عبودية الله تعالى في السراء والضراء، فالعبودية لله ليست في السراء إذا كان الإنسان صحيح متعافى يأتي يصلي ويدعو ويفعل بعض الخيرات، وإذا كان مريض أو كان مبتلا ببلية أو مصيبة حينئذ لا يصبر ويجزع ويسهر. فتظهر عبادة الله جل وعلا في السراء وتظهر في الضراء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. فإذا من أهم ابتلاء الله سبحانه وتعالى وبما يقضي على الإنسان ويخدره من مصائب أو مما لا يتوقعه هو إظهار عبودية الله في السراء في الضراء كما تظهر في الضراء. كذلكم أيضا تكثير الذنوب والسيئات، فالمصاب فالمصائب من الأمراض والهم والغم والحزن وضيق الحال وضيق الصدر وموت القريب وموت الحبيب والمرض وغيرها، وضيق الحال من الفقر وغيرها ما يصيب المسلم منها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، كما رواه البخاري وغيره. وروى الترمذي: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وفي ولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ومن المنافع أيضا رفعة الدرجات، كما روى البخاري أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب الله بها درجة ومحي له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وأيضا من المنافع دخول الجنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، فالصابر له الجنة إذا احتسب موت الحبيب وموت القريب. ومن ذلكم أيضا من المنافع النجاة من النار، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري تعليقا: المؤمن الحمى حظ كل مؤمن من النار، يعني إذا أصيب بشيء من الحرارة فحظه من النار تأتيه في الدنيا فينجو منها في الآخرة. أيضا من المنافع تذكر العبد ربه عز وجل وأنه محتاج إليه، قد يلهو حال الصحة وحال القوة وحال الشباب وحال الغنى، ولكنه عندما يصاب يذكر ربه جل وعلا ويذكر افتقاره إليه وأنه محتاج إليه، فيكثر فيتجرد عنده التوحيد والإيمان، وهذا يذكره بما عليه من الذنوب، وحينئذ يتوب ويندم ويرجع ويبدأ حياة جديدة وصفحة بيضاء مع مولاه سبحانه وتعالى، والله يتوب على من تاب. أيضا من المنافع التي تأتي للعبد من خلال المقادير التي يقدرها الله على العبد تذكر نعمة الله جل وعلا، فهو أصيب بمصيبة نعم، لكن كم من النعم تحوطه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فيبقى مع الصبر أيضا الشكر. نعم مات لك قريب أو مرض لك مريض أو افتقرت بمال، لكنك صحيح معافى، تذهب تجيء تعبد الله تصلي تقوم، لم مات واحد لم يمت الثاني ولا الثالث، مرض واحد لم يمرض الثاني ولا الثالث، مرضت أنت في يدك في رجلك في كذا باقي حواسك. أن يتذكر العبد نعم الله سبحانه وتعالى الأخرى عليه فيلجأ إلى ربه جل وعلا. أيضا أن الإنسان إذا شعر بقضاء الله وقدره وآمن به فهذا من أكبر الدواعي التي تدعو إلى العمل والنشاط والسعي، لأن المؤمن يعلم أن ما حصل إنما هو بقضاء الله وقدره، فلا يتأسف على الماضي ولا يجزع ولا يتخصب ولا يتسخط، بل عندما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يقدم على عمله بنفس راضية مطمئنة، لأن عليه صلوات من ربه ورحمة. أيضا من فوائد المقادير بما يقضيه الله عز وجل على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، من أنت؟ فأنت ضعيف مخلوق، فحينئذ لا تتكبر، لا تبطر، لا تحسد الناس، اعرف نفسك، فأنت بحاجة إلى ربك عز وجل في كل لحظة من اللحظات. أيضا من الفوائد أن الإيمان بالمقدور يقضي على كثير من الأمراض، فمن يبتليه الله سبحانه وتعالى بشيء من الحسد، بشيء من الحقد، بشيء من الشحناء، بشيء من البغضاء لإخوانه المسلمين، يتذكر أن عندما أصيب بمصيبة فمن أنعم الله عليهم بهذه النعم إنما هو بتقدير الله عز وجل. فأنت عندما تحسد فلان وتغبط فلان وتحقد عليه، فحينئذ كأنك تعترض على قدر الله، لأن الذي أنعم عليه من؟ فلان أو علان؟ لا، إنما هو الله سبحانه وتعالى، فأنت كأنك تعترض على الله جل وعلا، فتخلع هذه الأمور من قلبك، فتعلم أن ما أصابك إنما هو من الله، وما أعطى ومن أعطى فلان إنما هو الله سبحانه وتعالى. أيضا من منافع التي يستفيد منها المؤمن بقضاء الله وقدره أن يجلب الشجاعة والقوة إلى قلبه وإلى نفسه، ويباشر أعماله بكل ارتياح وطمأنينة وسعادة وراحة، لأنه مرتبط بالله عز وجل، لأنه يعلم إنما حصل له إنما هو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فيستعين بهذا القضاء والقدر بهذا الإيمان على مواجهة الشدائد والصعاب، فما من مصيبة إلا وفيه أعظم منها، وما من بلية إلا وفيه أكبر منها، وما أصيب شخص إلا وآخر مصاب بأكثر منه، وما مات ميت إلا وغير وأناس مات عندهم أكثر منه، وما مرض مريض إلا وفلان أشد منه مرض، وما افتقر فلان إلا وفلان أشد فقرا منه، وهكذا. حينئذ يعلم المؤمن أن هذه المصائب والأقدار ما هي إلا من الله جل وعلا، فيواجه الشدائد والصعاب والمصائب التي تواجهه فلا يفجر ولا يتسخط، ويجلب إلى قلبه القوة والشجاعة، وينعم بنعم الله سبحانه وتعالى. أما إذا تحسر على الماضي ولام نفسه وحينئذ وأكثر من البكاء ومن الجزع ومن التسخط، فلا يستفيد حينئذ، ويبقى ضعيف كسلان خائر، ضعيف الهمة خائر النفس، فلا يستفيد دنيا ولا يستفيد أخرى. هذه بعض المنافع أيها الأحبة لمن يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ويفوض أمره إلى الله فيما يصيبه في الشدائد، كما يفوض أمره في أمور الرخاء. هناك بعض الوسائل التي تعين على تحمل هذا الموقف. من هذه الوسائل من أهمها أن يعرف الإنسان طبيعة الحياة الدنيا، فهي ليست دار نعيم، فلو كانت دار نعيم لا سبقك بها الأنبياء والمرسلون والصالحون والملوك والرؤساء وغيرهم حينئذ، لكن هذه الدنيا ليست دار نعيم، بل هي ممر إلى دار النعيم، فالمؤمن يتعبد بها إلى الله جل وعلا، والله يمنحك فرصة من العمر لتعبر من هذه الدار إلى الدار الآخرة فتستقر بذلك. فإذا عرفت ذلك فاجتهد في طاعة الله عز وجل، واملأ وقتك فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فيقوى إيمانك بما يقضيه الله جل وعلا ويقدره عليه. أيضا من الأمور والوسائل المعينة على هذا الأمر معرفة الإنسان لنفسه، بأن يعرف أنه ملك لله عز وجل، وهو الذي خلقك من عدم، ومنحك الحياة والحركة، ووهب لك العقل والجوارح، فإذا عرفت ذلك فاستعمل ما منحك الله جل وعلا في طاعة الله، فاستعمل سمعك وبصرك وجوارحك وأموالك والنعم التي أحاطك الله بها، والصحة والعافية وتفضيل الله لك على غيرك في طاعة الله سبحانه وتعالى وبما يقربك إليه جل وعلا. أيضا مما يعين اليقين الجازم بحسن الجزاء، فليعلم الصابر أنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأن الجزاء من جنس العمل، وأنهم سيواجهون أمورا عند الله بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاليقين عند الله سبحانه وتعالى برضا الله سبحانه وتعالى وبتكفير الذنوب ورفعة الدرجات ودخول الجنة والنجاة من النار، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله تعالى: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا الإيمان القوي بأن الفرج قريب مهما اشتدت المصيبة، وأن مع العسر يسرا، مهما اشتد ظلام الليل ومهما اشتدت المصيبة، فإذا تيقن المسلم أن الفرج قريب اطمأن وارتاح وقرب الفجر. وما يطلع الفجر والصباح إلا إذا اشتد ظلام الليل، مهما طال هذا الليل على طالب النور، فحينئذ سيأتي الفرج من عند الله. مهما طال الزمن أو قصر، مهما اشتدت المصيبة، فالنتيجة لمن صبر وعرف بهذه اليقينية الكبرى لأن الفرج قريب. فاصبر لتنال أجر الدنيا والآخرة. يعقوب عليه السلام ابتلي بيوسف عليه السلام كما نعلم، ثم بأخيه، ولما أخبر بأخيه والمشكلة التي مرت عليه قال: فصبر جميل. ثم ماذا؟ الرجاء قوي بالله عز وجل: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وتحقق له بهذا الصبر ما رجاه من الله عز وجل، والله جل وعلا يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك عرف العسر هنا في الآيتين ونكر اليسر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. فالنتيجة لمن صبر وظفر وآمن بالقضاء والقدر، فآمن بأن الفرج قريب يرتاح يطمئن يسعد، لأنه يؤمن أن الفرج قريب. مهما تكالب عليه الأعداء، مهما حسده الحاسدون، مهما ابتلي من الابتلاءات والمصائب، فالفرج قريب من الله عز وجل. والله عز وجل يقول: فاصبر إن وعد الله حق. والناظم يقول: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله فيها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فما يخرج ضوء الصباح إلا إذا اشتد ظلام الليل. فلا تجزع بما قدر عليك، واطمئن بما قضاه الله جل وعلا عليك. من ذلكم أيضا بما ينفع ويقرب ويزيد في الإيمان بقضاء الله وقدره: الإحسان إلى الخلق. لأن من أحب خلق الله المؤمنين أحبه الله جل وعلا، والله كتب الإحسان على كل شيء حتى على الذبيحة. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى مع البهائم. فالإنسان لا يكون أنانيا يحب الخير لنفسه فقط ويكرهه للناس، بل يحب للناس الخير ما يحبه لنفسه، والمؤمن كذلك. فيحسن لخلق الله عز وجل، فيحسن الله إليه من أمور الدنيا وأمور الآخرة. كذلك على المؤمن أن يشتغل بما ينفعه. قد نعم تكون عنده مصيبة، فلأجل أن يؤمن بقضاء الله وقدره يشتغل بالشيء النافع، يترك التحسف. فإذا كان طالب يذاكر، يذهب إلى صديق له، إذا كان موظف يذهب إلى عمله، لا يجلس يتحسف. إذا كان مريض مثلا يشتغل بما ينفعه، بالاستغفار، بالذكر، بالدعاء، بقراءة كتاب الله عز وجل، لا يتولول، لا يسخط، لا يجزع، لا يتأوه، يشتغل بما ينفعه، بما ينفع حاضره وينفع مستقبله، وإذا ما أقدم على الله عز وجل أقدم بهذه الروح فينفعه ذلك عند الله عز وجل، فيؤمن بقضاء الله وقدره. فالنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بغيره ودخل عليك الشيطان من خلاله. كذلكم الإكثار يعني مما يزيد في الإيمان بقضاء الله وقدره ويثبته في قلب المؤمن، الإكثار من ذكر الله عز وجل من الأذكار المقيدة بأوقات معينة أو بأزمنة أو بأمكنة أو بأحوال، أو الأذكار المطلقة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأعظم الذكر قراءة كتاب الله تعالى فهو أعظم الذكر، فما تعبد أحد إلى الله عز وجل بأحسن من كلامه سبحانه وتعالى. ونختم هذه الوسائل التي تعين المؤمن على تثبيت الإيمان بقضاء الله وقدره بالدعاء المستمر لله عز وجل، لا يكثر لسانه ليلا أو نهارا، صباحا أو مساء، جالسا أو قائما، مقيما أو مسافرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بأدعية وعلمنا أن ندعو بها دائما، قال أسألك الرضا بعد القضاء، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن في حال سرائه وضرائه يدعو بقوله اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة من كل شر. وتعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكدر هذا الإيمان، اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال، وتعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من ميتة السوء، وغير ذلك من الأدعية التي يجب أن يدعو بها المسلم بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون متواصلا مع الله جل وعلا. وما دعا أحد ربه بقلب صادق متيقن إلا ويستجيب الله سبحانه وتعالى له إذا جاء بشروط الدعاء وامتنع عن موانع الإجابة من حضور القلب لله عز وجل، والدعاء بقلب خاشع حاضر طاهر القلب مستقبل القبلة، لا يدعو بمحرم ولا يستعمل محرم، وحينئذ سيستجيب الله حتما لا محالة، إما إجابة يراها بعينيه وفي دنياه، وإما أن يدفع عنه من الشر كان مقدرا عليه، وإما سيجد ما هو أعظم عند الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الأحبة بعض الوسائل المعينة على الإيمان بقضاء الله وقدره. وبعد أيها الإخوة، هذه أهم المعالم التي من خلالها تتم أركان السعادة، التي إذا انتهجها المسلم في حياته وعمل بها سيكون سعيدا مطمئنا مرتاحا، يجد لذة في قلبه وسرورا وابتهاجا في حال سرائه وفي حال ضرائه، في حال المنحة وفي حال المحنة، في حال الابتلاء وفي حال النعمة، وفي حال ما يراه الناس نقمة، وفي كل حال، سواء كان مقيما أو مسافرا، سواء كان فقيرا أو غنيا، سواء كان صحيحا معافى أو مريضا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، إذا عمل بهذه الأشياء سيكون سعيدا في الدنيا والآخرة، أن يعمل ويجد ويكدح، وأن يتوكل على الله عز وجل في جميع أموره، وأن يؤمن بقضاء الله وقدره عندما لا تحصل له النتائج التي يرجوها. فجدوا واجتهدوا واعملوا واستعينوا بالله عز وجل وتوكلوا عليه وآمنوا بقضائه وقدره، وارتبطوا بالله عز وجل في سرائكم وفي ضرائكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يرينا في أنفسنا ولا في أهلنا ولا في أموالنا مكروها، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يثبت قلوبنا على طاعته إنه سميع مجيب. كما أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يرفع درجاتنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأقاربنا وأصدقائنا وزملائنا والمسلمين أجمعين، وأن يصلح أمتنا وولاة أمورنا إنه سميع مجيب وهو المستعان. وأشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.